أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحكام الإرث، مسألة 1344. الأرحام في الإرث ثلاث طبقات، فلا يرث أحد الأقرباء في طبقة إلا إذا لم يوجد للميت أقرباء من الطبقة السابقة عليها. الأقارب في الإرث ينقسمون إلى ثلاث طبقات، والطبقة الأولى الآباء والأولاد، والطبقة الثانية الأجداد والإخوان، والطبقة الثالثة الأعمام والأخوال. باختصارها نريد أن نقول هنا أنه الطبقة الثانية لا ترث إذا كان يوجد من يمثل الطبقة الأولى ولو شخص واحد. إذا كان من الطبقة الأولى موجود يمنع الطبقة الثانية بعد ما يرثون، ومن باب أولى الطبقة الثالثة أيضا لا ترث. فإذا لم يكن له بالميت يعني أقرباء من الطبقة الأولى، كان له أقرباء من الطبقة الثانية ولو شخص واحد، ولو فد أخ واحد عند هذا الميت، حينئذ يمنع هذا الأخ الطبقة الثالثة من الإرث، الأعمام والأخوال بعد ما يرثون. إنما يرث الأعمام والأخوال إذا لم يوجد للميت لا أبناء ولا أب ولا أم ولا إخوة ولا أجداد ولا أخوات طبعا ولا جدات، حينئذ تأتي النوبة إلى الأعمام والأخوال. هذه هي طبقات الإرث، وترتيب الطبقات كما يلي. الآن نشرع في ترتيب الطبقات، ذكر الطبقات بالتفصيل. الطبقة الأولى الأبوان والأولاد، المقصود من الأبوان يعني الأبوان المباشريان متصلان، مو الأبوان وإن علوا، لا، يعني الأجداد لا يدخلون، فقط الأبوان الأب والأم. أما الأولاد لا، فالأولاد وإن نزلوا أولاد الأولاد، يعني الأبوان والأولاد مهما نزلوا، هذه الأولاد مهما نزلوا، ابن وابن الابن وابن الابن وهكذا، فالولد وولد الولد كلاهما من الطبقة الأولى، حتى ولد الولد أيضا يعتبر من الطبقة الأولى، ولكنه لا يرث مع وجود الولد، ولد الولد لا يرث. والمقصود من الولد إذن الذكور والإناث، يعني مو فقط الولد يعني الابن، لا، الولد يعني العام من البنت والابن. فالولد وولد الولد كلاهما من الطبقة الأولى، غير أن الولد يمنع الحفيدة. الولد يمنع ولد الولد بعد ما تصل النوبة إلى ولد الولد إذا موجود. والسبط ابن البنت هذا هم أيضا يمنعه عن الإرث عند اجتماعهما مع الولد. إذا اجتمع الحفيد والسبط مع الولد، مع أنهم كلهم من الطبقة الأولى، إلا أن الولد يمنع السبط والحفيد. الطبقة الثانية الأجداد والجدات مهما تصاعدوا، هذا تعبير جديد، تعبير القديم اللي نعرفه، وإن علوا الأجداد وإن علوا والجدات وإن علوا، يعني أبو الجد وجد الجد وأبو الجدة وجد الجدة وهكذا. والإخوة والأخوات وإن نزلوا، هذا هو التعبير العتيق، والإخوة والأخوات وإن نزلوا، يعني أبناء الإخوة وأبناء الأخوات. وشنو التعبير شنو؟ والإخوة والأخوات أو أولادهما أولادهما عند فقدهما. طبعا إذا ما موجودين هما فإذا كانوا أبنائهم موجودين يحلون محلهم. وإذا تعدد أولاد الأخ عند أولاد أخ كثيرين منع الأقرب منهم الأبعد عن الميراث. كل ما كان أقرب ابن الأخ يمنع ابن الأخ وهكذا. فابن الأخ مقدم في الميراث على حفيد الأخ وهكذا، كما أن الجد يتقدم على أبي الجد. فبعد ما طول الجد موجود لا تصل النوبة إلى أبي الجد، لا يصل إليه شيء من الميراث. هذه الطبقة الثانية. والطبقة الثالثة الأعمام والأخوال والعمات والخالات. وإذا لم يوجد أحد منهم قام أبناؤهم مقامهم، ابن العمة وابن الخال وابن الخالة وهكذا، ولوحظ فيهم الأقرب فالأقرب. كل ما كان أقرب ابن العم أقرب من ابن العمة مثلا وهكذا، فلا يرث الأبناء مع وجود العم أو الخال أو العمة أو الخالة إلا في حالة واحدة. فإذا قلنا الأقرب فالأقرب معناته أنه إذا موجود العام لا يرث أبناء العام، إذا موجود الخال لا يرث أبناء الخال أبناء العام، إلا في صورة واحدة فقط. هذه الصورة يجب الانتباه إلى شروطها. صورة واحدة أن يكون موجود ابن العام وعم موجود، ولكن مع أنه قلنا بأنه إذا عم موجود ابن العم لا تصل النوبة إليه، إلا أنه هذه الصورة تصل النوبة إلى ابن العم، العم لا يصل إليه شيء. ما هي تلك الصورة؟ وهي أن يكون للميت عم لأب، إذا هذا العم اللي موجود عم من جهة الأب، يعني أخو أبو الميت لأبيه، أخوه من جهة أبيه مو من جهة أبو أمه ولا من جهة أمه، لا فقط من جهة أبيه. هذا بالنسبة للعم. وبالنسبة لابن العم، لابن العم الميت يعني، هذا يكون ابن عمه هم من أبوه أم من أمه، ابن عم من الأبوين والعم من الأب فقط. في مثل هذه الصورة يرث ابن العم ولا يرث العم. وطبعا بها شروط أخرى سوف نذكرها الآن، وهي أن يكون للميت عم لأب، عم من جهة الأب يعني، أي معناتها من جهة الأب يعني شنو؟ أن يشترك مع أب الميت في الأب فقط، يعني أبوهم واحد ولكن أمهم لا. هذا بالنسبة للعم. وله ابن عم من الأبوين، بينما ابن عم الميت لا، هم من جهة أبيه، هذا عمه من جهة أبيه وعمه من جهة أمه أيضا. أي يشارك أبا الميت في الوالدين معا، حينئذ فإن ابن العام في هذه الحالة يقدم على العام. ولكن هذا الشرط اللي ذكرناه أنه ابن العام من جهة الأبوين والعم من جهة الأب فقط. ونضيف له شروط أخرى، شرط آخر وهو شنو؟ بشرط أن لا يكون معهما عم للأبوين، بشرط طبعا ذولا فد اثنينهم أولا، بس هذا ابن العم شخص واحد وذاك العام من الأب فد واحد. أما إذا كان معهم يوجد عم للأبوين أيضا، ذاك طبعا يقدم بعد عم للأبوين، يقدم على الابن العم للأبوين. كذلك إذا وجد عم للأم مو للأب، للأم فقط للأم، يعني أخو أبيه من أمه، هذا هم أيضا يقدم العم للأم. كذلك إذا وجد خال أو خالة هم أيضا تمنع ابن العم في مثل هذه الصورة، لا تصل النوبة إلى هذا الابن العم، يقدم العام يقدم على العام، هذا ابن العام يقدم على العام بشرط أن لا يكون معهما عم للأبوين ولا للأم ولا عمة ولا خال ولا خالة. هذا كما ذكرنا أنه ابن عم واحد وعم واحد. الآن صورة ثانية، أنه لو فرض أنه ابن عم مو فد واحد، ابن عم للأبوين تعدد صاروا اثنين أو ثلاثة ولد عم للأب والأم، والعام للأب هم أيضا تعدد. هنا ما هو الحكم؟ يوجد إشكال في هذه المسألة فنحتار. إحنا الحكم فيما تقدم فرضنا أنه يوجد ابن عم واحد للأبوين وعم واحد للأب، هنا قلنا يقدم ابن العام على العام بشرط أن لا يوجد معهم عم للأبوين ولا خال ولا خالة ولا عمة. هنا في صورة تعدد العام للأب أو ابن العام للأبوين، مو فرق واحد فد واحد وإنما متعددين كانوا. ولو تعدد العم للأب، هذا العم للأب اللي فرضنا واحد، الآن فرضنا أحد فرضه متعدد اثنين كانوا أو ثلاثة، أو ابن العم للأبوين، هذا ابن العم هم تعدد صاروا اثنين أو ثلاثة، أو كان معهما زوج ويا هذا العم وابن العام، كان هناك زوج لهذه المرأة أو زوجة لهذا الرجل، فهل يجري الحكم المذكور؟ وما هو الحكم المذكور؟ الحكم المذكور هو تقديم ابن العام على العام، هل يجري؟ يقول فيه إشكال، ففي جريان الحكم المذكور إشكال، فلا يترك مقتضى الاحتياط في ذلك. فإذا الخلاصة أنه ذكرنا أنه إذا وجد أحد من الأعمام يمنع أولاد الأعمام من وصول الإرث إليهما إلا في حالة خاصة ذكرناها وذكرنا مورد الاحتياط فيها. وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذه الطبقات، لا الطبقة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، والثالثة هم أيضا لا أعمام عنده ولا أبناء أعمام للعمومة ولا العمومة وإن نزلوا. الآن نريد العمومة، نقول يرثه العمومة إن على عمومته إن على، إذا كان عند عمومة عالين يعني عم أبو أو عم أمه هكذا، لو لا يرث تصل النوبة إليهم حينئذ. وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذه الطبقات ورثته عمومة أبيه وأمه وعماتهما، عمات أبوه عمات أمه وأخوالهما وخالاتهما وأبناء هؤلاء مع فقدهم، إذا ما موجودين عم أبوه ما موجود ابن عم أبوه وهكذا. وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذا القبيل، أيضا ما عنده لا ابن عم أبوه ولا ابن عم أمه وهكذا، ورثته عمومة جده وجدته، عم جد وعم جدته يرثه، خال جد وخال جدته وهكذا. وإذا لم يوجد عم جد يوجد أبناء عم جد، يتصل النوبة إليهم طبعا مع صدق القرابة عرفا، الناس يعني معروف أنه هذا أقارب للميت، كان أقارب ابن عم جد، ولكن يصدق عليه أنه أقارب حينئذ يرث هذا من عنده. وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذا القبيل ورثته عمومة جده وجدته وأخوالهما وأخوالهما وعماتهما وخالاتهما وبعدهم وبعدهم أولادهم، أولاد هؤلاء مهما تسلسلوا أولاد الأولاد أولاد أولاد الأولاد، بشرط صدق القرابة للميت عرفا. إذا صدق عرفا أن هذا أولاد أولاد عم جدة أولاد أولادهم، يصدق عليهم أنه أقرباء الميت يرثون من عنده، والأقرب منهم يقدم على الأبعاد، كل ما كان أقرب أولاد 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 عم جدة يقدمون على أولاد أولاد عم جدة وهكذا. وهناك بإزاء هذه الطبقات الزوج والزوجة إلى جانب كل هذه الطبقات الثلاثة إلى جانبهم إرث الزوج والزوجة على صفحة مائلة إلى قبل النين، سواء وجد أفراد من الطبقة الأولى أو لم يوجد، وجد أفراد من الطبقة الثانية أو لم يوجد، وجد أفراد من الطبقة الثالثة أو لم يوجد، الزوج والزوجة يرث، ما له علاقة بكل هذه الطبقات، وسوف نتعرض لأحكامهم. وهناك بإزاء هذه الطبقات الزوج والزوجة فإنهما يرثان بصورة مستقلة عن هذا الترتيب على تفصيل يأتي. الآن نأخذ إرث الطبقة الأولى، نفصل في كيفية وصول الإرث إلى هذه الطبقة. مسألة 1345، إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى إلا أبناؤه، فقط كان عنده أبناء أولاد يعني أو أبناء وبنات يرثون المال كله، يعني ما عنده أبو أم، فقط أولاد عنده، هذا المال كله لأولاده. فإن كان له ولد واحد سواء كان هذا ذكر أو أنثى، المال كله له، حتى لو كان عنده بنية واحدة فقط ما عنده أبو أم، هذا المال كله لهذه البنت. وأما إذا تعدد الأولاد، كان عنده أولاد كلهم ذكور مثلا، يتقاسمون المال، كل المال بيناتهم بالتساوي، كلهم إناث هم أيضا يتقاسمون المال بالتساوي. أما إذا كانوا ذكور وإناث فهنا يقسم المال للذكر مثل حظ الأنثيين. نطبق، إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى إلا أبناؤه، يعني ما عنده أب وأب وأم هذا الميت، وإنما فقط عنده أبناء، ورث المال كله. فإن كان له ولد واحد ذكرا كان أو أنثى كان كل المال له. وإذا تعدد أولاده وكانوا جميعا ذكورا أو إناثا، كلهم كانوا ولد على الفرض الأول، الفرض الثاني كلهم كانوا إناث بنات، تقاسموا المال بينهم بالسوية. وإذا مات عن أولاد ذكور وإناث مختلطين، هم ولد عنده وهم بنات، كان للولد ضعف البنت، كان للولد ضعف البنت أو للولد ضعف البنت. فمن مات عن ولد وبنت واحدة قسم ماله ثلاثة أسهم، وأعطي للولد سهمان وللبنت سهم واحد. مسألة، إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى غير أحد أبويه فقط، الطبقة الأولى هي عبارة عن الآباء والأبناء، ما عنده أبناء هذا، فقط عنده أب فقط واحد، أمهم ما عنده، أمه متوفية مثلا، هذا المال كله للأب. وأما إذا كان عنده أب وأم، هذا المال يقسم ثلاثة أثلاث، للأب الثلثان وللأم الثلث. طبعا الأم تأخذ الثلث بشرط عدم وجود الحاجب، الحاجب هو إخوة الميت، إذا كان للميت إخوة هذه الأم بعد ما تقدر تأخذ الثلث، راح يحجبوها عن الثلث، وطبعا يحجبوها بشروط راح نذكرهم، ست شروط. هذول الإخوة إذا كانوا موجودين يحجبون، هم ما يستحقون شيء، ما يستلمون شيء، فقط يمنعون هاي الأم من الثلث، يروح المال للأب، بقية الثلث تروح للأب يعني. ونذكر الشروط نطبقها بعدين. إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى غير أحد أبويه فقط، أخذ المال كله. ومع وجود الأبوين معا، أبو أم عند فقط الميت ما عند أولاد، يأخذ الأب ثلثي المال، وتأخذ الأم الثلث مع عدم الحاجب. الأم تستحق الثلث إذا لم يكن هناك حاجب يحجبها عنه، وما هو الحاجب؟ ومع وجود الحاجب من الأقرباء ينقص سهم الأم من الثلث إلى السدس، بعد ما تستحق الأم الثلث وإنما فصلتها السدس، ويعطى الباقي للأب، يعني راح يصير حصة الأب ثلثين وسدس، بعبارة أخرى راح يصير حصة الأب خمسة أسداس وللأم سدس واحد. والمقصود بالحاجب الآن راح نريد نعرف شنو الحاجب هذا اللي ذكرنا، أنه الحاجب اللي يحجب الأم عن الثلث أن يكون للميت إخوة أو أخوات، مو أخ واحد، إخوة إخوة أو أخوات تتوفر فيهم الشروط التالية: فإنهم عندئذ وإن لم يرثوا شيئا هؤلاء الإخوة إلا أنهم يحجبون الأم عن الثلث فينخفض سهمها من الثلث إلى السدس. والشروط هي: أولا وجود الأب حين موت الولد، يكون الأب موجود لما هذا الولد يموت، أبوه موجود حي يعني. الثاني أن لا يقل عن أخوين إخوة، سميناهم إخوة يعني أخوين أقل شيء، أو أربع أخوات، أو أخ وأختين أقل من هاي ما يحجبون، أقل شيء هذا. الثالث، شرط الثالث، أن يكون إخوة الميت لأبيه وأمه أو للأب خاصة، إما يكون إخوة لهذا الميت من أبوه وأمه أو فقط من أبيه، إخوة لأبيه فقط حينئذ يحجبون. الرابع أن يكونوا مولودين فعلا مو حمل مثلا، فلا يكفي الحام، واحد من ذول الاثنين أخوة اثنين، واحد موجود وواحد أما حامل به، هذا ما يكفي، يكون مولود فعلا. الخامس أن يكونوا مسلمين أو مسلمين هؤلاء الإخوة. والسادس أن يكونوا أحرارا. إذا توفرت هذه الشروط الستة حينئذ هذه الأم بعد لا ترث الثلث وإنما ترث السدس فقط. مسألة: لو اجتمع الأبوان مع الأولاد، الميت عاف أبوين عند أبو أمه يعني وأولاد عنده، فلذلك صور أنا تعرض إلى ثلاث صور منها هذه الصور: أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة، عند هذا الميت أبو وأم وبنت فقط واحدة، وما عنده أخوة يحجبون الأم عن الثلث، هذه الأخوة اللي هسه اشترطنا هاي الشروط الستة ما كان عنده، حينئذ هذا كل واحد من الأب والأم راح يصير حصته خمس، والبقية ثلاث أخماس تروح للبنت. منها هاي الصورة الأولى: أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة ولا تكون للميت إخوة تتوفر فيهم الشروط المتقدمة للحاجب، فيقسم المال خمسة أسهمين، فلكل من الأبوين سهم واحد خمس يعني، وللبنت ثلاثة أسهمين ثلاثة أخماس. هذه الصورة الأولى: بنت واحدة مع الأبوين. الصورة الثانية نفس هذه الصورة، والبنت واحدة أيضا وأبوان، ولكن يوجد هذا الحاجب للأم يحجبها، هذا اللي تقدم يعني أكل الميت إخوة، الميت عنده إخوة يحجبون الأم عن الثلث. حينئذ أكو خلاف بين الفقهاء، وبعض الفقهاء يقول حالة حال الصورة الأولى أنه هنا الأخوة لا يحجبون، ونقسم المال خمسة أقسام، وكل واحد من الأب والأم يأخذون خمس، والبقية ثلاثة أخماس تروح للبنت. هذا رأي موجود، ولكن في مقابل هذا الرأي يوجد رأي للمشهور يقول لا، هذول الأخوة ما طولهم موجودين أيضا يحجبون الأم عن الـ هذا الخمس مالتها، وإنما ما راح تأخذ خمس راح تأخذ سدس. فإحنا نحتاط، ما طول أكو رأيين، نحتاط بين الرأي المشهور وبين الرأي هذا بعض العلماء، فنقول بأنه نحتاط هذه الأم من نريد ننطيه نحتاط بين الخمس والسدس، خلاصة هذه الصورة. ومنها نطبق أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة، نفس الصورة السابقة، لكن وللميت إخوة تجتمع فيهم الشروط المتقدمة للحاجب. فذهب بعض الفقهاء رضوان الله عليهم إلى أن حكمها حكم الصورة السابقة، فيقسم المال 5 أسهم أيضا ولا أثر لوجود الإخوة، يعني الإخوة هنا لا يحجبون، ولكن المشهور قالوا إن الإخوة يحجبون الأم فيقسم المال أسداسا مو أخماسا، رح تقل حصة الأم شلون، وتعطى 3 أسهم كاملة منها للبنت، البنت نفس الحصة ما تختلف، لا معطول لا الظاهر رح تقل حصة البنت، يعني 3 من 6 رح تأخذ، بينما قبل كانت تأخذ 3 من 5 رح تقل حصة. على كل كما تعطى أيضا 3/4 سدس آخر، ها نكمل لها 3/4 السدس، ثم وتنخفض حصة الأم إلى السدس، بعد أن كانت خمس رح تصير سدس، فتكون حصة الأب السدس وربع السدس، فبالنتيجة يقسم المال 24 حصة، تعطى 4 منها للأم و5 منها للأب، والباقي وهو 15 حصة للبنت. هذا إذن رأي المشهور، هذا الرأي الثاني هو الرأي المشهور. أما رأينا نحن شنو؟ سهلات الفقيه يقول ما يحجبون، وهذا هذا يقولوا المشهور يقول إن يحجبون ونحن نحتاط، والمسألة لا تخلو عن إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيما به التفاوت بين الخمس والسدس من حصة الأم. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، يجتمع الأبوان مع ابن واحد، يترك الميت أبوه وأمه وولد واحد فقط، ابن واحد، حينئذ الأبوان كل واحد منهما السدس والبقية للابن، يعني الابن راح يحصل 2/3 وثلث يروح للأبوين، كل واحد سدس. منها أن يجتمع الأبوان مع ابن واحد فيقسم المال إلى 6 أسهم، يعطى كل من الأبوين منها سهما سدس يعني، ويعطى الولد سهاما 4 يعني 2/3، وكذلك الحال إذا تعدد الأولاد مع وجود الأبوين. هذه صورة أخرى، أنه ترك الميت أب وأم وأولاد متعددين، حينئذ الأب والأم كل واحد سدس، والبقية والأولاد يتقاسمون في 2/3 الباقية، فإن لكل من الأب والأم السدس، وتعطى السهام 4 للأولاد يعني 2/3، السهام 4 الباقية يعني اللي هي 2/3 المال تعطى للأولاد، يتقاسمونها حينئذ هذه الأموال 2/3، إذن الأولاد إذا كانوا كلهم وليد 4 وليد فحينئذ يأخذ كل واحد من أدهم ربع هذا 2/3، وإذا ذكور وأناث، وكذلك إذا كانوا أناث كلهم أيضا يتقاسمون بالسوي، ولكن إذا كانوا ذكور وأناث يتقاسمون الذكر ضعف الأنثى، يتقاسمونها بينهم بالسوية إن كانوا جميعا ذكورا أو إناثا. الفرضية الأولى جميعا ذكورا، والفرضية الثانية جميعا إناثا، الفرضية الثالثة وإلا، هاي الفرضية الثالثة يعني كانوا مختلطين ذكور وإناث، وإلا قسمت بينهم للذكر ضعف ما للأنثى. مسألة 1348، إذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد، مسألة 47، مسألة السابقة كانت إذا اجتمع الأبوان أبو أم وأولاد، هنا المسألة فقط أحد الأبوين وكلاهما أحدهم، إما الأب وأم وأولاد عند هذا الميت. حينئذ هم أيضا صور، الصورة الأولى أن يجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة، هذا الميت عند أبو واحد وبنت واحدة، حينئذ هذا الأب الواحد يأخذ الربع والبنت تأخذ 3/4، وكذلك إذا كان عند أم وبنت، الأم تأخذ الربع والبنت 3/4. منها أن يجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة فيعطى ربع المال للأب أو الأم، ويعطى الباقي كله للبنت، ثلاثة أرباع للبنت. ومنها الصورة الثانية أن يجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد أو عدة أبناء للميت، مو بنت مع ابن، ابن ولد واحد أو أولاد متعددين. هنا أيضا يعطى الأب ثلث المال والباقي للابن، وإذا كان ابن واحد يعني يأخذ خمس أسداس الباقي، وإذا كان متعددين أولاد متعددين يقسمون الخمس أسداس بينهم بالسوية. ومنها يجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد أو عدة أبناء للميت، وفي هذه الحالة يعطى أحد الأبوين ثلث المال والباقي للابن، يعني خمسة أسداس للابن. ومع التعدد إذا كانوا أبناء مو ابن واحد يقسم بينهم بالسوية. ومنها أن يجتمع أحد الأبوين مع بنات للميت، مو أبناء، بنات ولا بنت واحدة، بنات، البنت الواحدة لأنه في الصورة الأولى أخذناها، إذا الآن أحد الأبوين مع بنات مو ابن واحد، هنا يأخذ أحد الأبوين الخمس والباقي للبنات يقسم بينهم بالسوية. ومنها أن يجتمع أحد الأبوين مع بنات للميت، فيأخذ الأب أو الأم خمس المال ويكون الباقي للبنات يقسم بينهن بالسوية. هاي الأربعة أخماس تقسم بين البنات بالسوية. ومنها أن يجتمع أحد الأبوين مع ابن وبنت معا، هم عند ابن وبنت مختلطة، يعني الفرضيات السابقة كانت كلها ولد أو كلها بنات، الآن عندنا عند ولد وبنات أو ابن وبنت واحدة أو أبناء وبنات مختلطين يعني هنا، فيعطى ثلث المال للأب أو للأم لأحد الأبوين يعني، ويقسم الباقي بين أولاده للذكر ضعف حصة الأنثى. مسألة: إذا لم يكن للميت ابن أو بنت بلا واسطة، ما عنده ابن هذا الميت ولا عنده بنت مباشرة، وإنما الآن الموجودين هو بنت بنته أو ابن بنته أو ابن ابنه مثلا موجودين، حينئذ هذا الحفيد أو السابط يرث ما لأبيه أو ما لأمه، يعني هذا الحفيد يرث الحصة مالتهم يعني، فيرث ولد الابن حصة أبيه وإن كان أنثى، على ولد الابن يأخذ حصة الأب اللي هي ضعف حصة الأنثى، وإن كان هو أنثى بنتي ولكن راح تأخذ حصة الولد لأنه تنتسب له، لأنه راح تأخذ حصة أبيها اللي هو رجل. وذاك الطرف الثاني ابن البنت راح يأخذ حصة البنت، حصة البنت مع أنه ذكر ولكن راح يأخذ حصة الأنثى. إذا لم يكن للميت ابن أو بنت بلا واسطة كان الإرث لأولادهما، فيرث ولد الابن حصة أبيه وإن كان أنثى، هذا ولد الابن حتى وإن كان بنت يعني مو ابن مو ولد بنت، ولكن يأخذ حصة أبيه، حصة الذكر يعني. فهذه البنت خلاصة أن البنت راح تأخذ أكثر من الولد. ويرث ولد البنت مع أنه ولد حصة أمه وإن كان ذكرا، مع أنه ذكر راح يأخذ حصة الأنثى لأنه راح يأخذ حصة أمه. والآن راح تتوضح: فلو مات شخص عن بنت ابن وابن بنت، عنده فقط بنت ابنه وابن بنته فقط ظل موجودين، أخذت البنت سهمين وأخذ الابن سهما واحدا. وإذا تعدد أولاد الابن أو أولاد البنت فإن كانوا جميعا ذكورا وأناثا تقاسموا حصة أبيهم أو أمهم بالسوية. هنا المهم يأخذون أولاد الابن يأخذون حصة أبيهم وهي حصة الضعف يعني، وأولاد البنت راح يأخذون حصة أمهم وهي نصف حصة الذكر يعني، وإذ قاسموها إذا كانوا أولاد كلهم بالسوية، بنات كلهم بالسوية، مختلفين للذكر ضعف الأنثى، فإن كانوا جميعا ذكورا أو إناثا تقاسموا حصة أبيهم أو أمهم بالسوية، وإلا يعني إن لم يكونوا جميعا ذكورا أو إناثا وإنما مختلطين كانوا، قسمت بينهم هذه الحصة، حصة أبوهم أو حصة أمهم، قسمت بينهم للذكر ضعف ما للأنثى. والحمد لله رب العالمين.